بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: الباب الأول، الكليات الخمسة. بعد هذه المقدمة المطولة نسبيا، يشرع الماتن هاهنا بالباب الأول من أبواب المنطق، وهو الكليات الخمسة، الذي هو مقدمة لباب التعريف. ولكن قبل أن يدخل في تعداد الكليات الخمسة وأنواعها، ينبه على مسألة تشتمل على الغرض من دراسة الكليات الخمسة. المصنف في مطلع بحثه يقول: المحمولات التي نبحث عنها في هذا الباب هي المحمولات الكلية، والمحمولات الكلية في عبارته أعم من أن تكون موضوعاتها جزئيتان أو مثل زيد إنسان، أو أن تكون موضوعاتها كلية مثل الإنسان ناطق. أعم. طيب، فإذا إنما نتعامل في باب الكليات الخمسة أو المحمولات الخمسة، المعاني الخمسة، مع المحمولات الكلية. طيب، كيف نستفيد من هذه دراسة هذا الباب في طالب التصور وطالب التصديق، يعني في الحد والقياس؟ المصنف يقول: سابقا تعلمت التقسيمات الألفاظ السابقة، وقلنا لك إن اللفظ بتبع المعنى، يعني المعنى هو يقال له جزئي، والمعنى يقال له كلي، المعنى يقال له ذاتي، والمعنى يقال له عرضي. ولكن تنسب هذه الأوصاف، يعني الجزئية، الكلية، الذاتية، العرضية، إلى اللفظ بتبع المعنى، فهي بالأساس ثابتة للمعاني. طيب، قبل أن نبدأ بباب جديد، والباب الجديد هو باب المركبات، سواء كانت هذه المركبات هي أقوال شارحة، يعني في باب الكسب التصور، أو كانت قياسات، يعني في باب التصديق، قبل أن نبدأ باب المركب لابد أن نتعلم على أقسام هذه الذاتيات وأقسام العرضيات. والهدف من ذلك، والسبب الذي يدعونا لذلك، أنها دخيلة وتؤثر على باب التصورات وباب التصديقات. أما تأثيرها على باب التصورات فهو يمكن أن نرجعه في عبارة الماتن إلى سببين. السبب الأول متعلق بالأسباب أو الطرق الموصلة للتصور، الموصل المجهول التصوري. من الأسباب التي سيتعرض لها الماتن هي القسمة. القسمة هي عبارة عن فعل ذهني وتفريد للأعم إلى أخص، وهكذا، والأخص نفسه يصبح أعم لأخص أكثر منه. وهذا الترتب والتدرج هو ترتب وتدرج موجود إما بين الجنس وبالتالي الأنواع إذا كانت القسمة ذاتية، وإما بين الصنف وما تحته إذا كانت القسمة عرضية. فحتى نتعلم كيف نكتسب الحد ونكتسب الرسم لابد أن نتعلم على القسمة، وحتى نعلم ونميز القسم الذاتية عن القسم العرضية، وبالتالي ترتب الأجناس ومن تحتها الأنواع من خلال الفصول، أو ترتب العرضيات من خلال العوارض الخاصة ومن تحت الأصناف الأفراد، حتى نعرف كل ذلك لابد أن نتعلم على الكليات الخمسة. فهذه فائدة ظاهرة وواضحة، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة أيضا للتصورات، وهو السبب الوجيه يعني الذي عادة يتبادر إليه الذهن، وهو أنك في باب التصورات سيقال لك إما أنك تعرف بالرسم وإما أنك تعرف بالحد. ما هو الفرق بينهما؟ سيقولون لك التعريف بالحد هو تعريف بالذاتيات. كيف تعريف بالذاتيات؟ مثلا بالجنس القريب والفصل القريب. إذا لم تكن تعرف ما هو الجنس القريب وما هو الفصل القريب، ما معنى جنس وما معنى فصل، لن تعرف كيف تعرف. وكذلك التعريف بالرسوم، بالخواص، بالعرضيات، الفرق بين الخاصة والعرضية العام. فلا بد إذن من خلال هذين السببين، السبب الأول القسمة والسبب الثاني نفس الحدود والتعريف، لابد أن ندرس كلية الخمسة. هذا كله بجانب التصور. وأما بالنسبة إلى التصديقات فسيأتي معنا في بحث القياس أن القياس يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي عبارة عن المحمول والموضوع والعلاقة بينهما، والمقدمة الثانية أيضا محمول وموضوع وعلاقة بينهما. سيقال في بحث البرهان أنه لابد أن يكون هناك علاقة خاصة بين المحمول والموضوع، يعني بيكون المحمول عرض ذاتي للموضوع، كي يصح أن تدخل القضية في قياس برهاني. طيب، ومعرفة العرض الذاتي يتوقف على معرفة الإيساغوجي، الذات الإيساغوجي، لأنه واحد من مصادق العرض الذاتي ذات الإيساغوجي، فلا بد أن نعرف ذات الإيساغوجي بجميع أقسامه كي نعرف العرض الذاتي. وحينئذ دخلت بنحو ما، يعني القياس الخمس دخلت بنحو ما كما هي عبارة الماتن بالقياسات، يعني المعرفة التصديقية. لذلك قال: اعلم أن هذا الباب يتناول المحمولات الكلية في قبال الجزئية التي تثبت لموضوعاتها، عام من الجزئية والكلية، وأقسامها، يعني ويتناول أقسامها، وأيضا وبيان خصائصها، كل واحدة ماذا تختص، يعني الجنس ما الذي يميزه عن الفصل، الفصل ما الذي يميزه عن النوع، بنحو كلي، يعني مش أي فصل معين، لا، الفصل بشكل عام، الجنس بشكل عام، النوع بشكل عام، الخاصة بشكل عام، ليستبين سبيل الاستفادة منها، ليتضح في تحصيل المطالب التصورية المختلفة، بل وحتى التصديقية، هذا الفرد الخفي يقال له، حتى التصديقية تنعكس عليها دراسة الكلية الخمسة، بنحو ما مما يتعلق به الطلب العلمي في الصناعات، في العلوم والصناعات. فقد سبق لك أن علمت أن حقيقة اللفظ المفرد، أن حقيقة علمت فقد سبق لك أن علمت حقيقة اللفظ المفرد والمركب، ما المراد من اللفظ، وأن اللفظ المركب إنما يتألف من اللفظ المفرد، ضرورة رجوع المركب إلى البسيط، وعلمت أن المعاني وبتبعها الألفاظ هي كلية وجزئية وذاتية وعرضية، اللي بالأصل هي وصف للمعاني ثم وصف للألفاظ، هذا وصف للشيء بحال متعلقه كما يقال. فوجب في هذا الموضوع قبل الدخول في المركبات، يعني قبل أن ندخل في المركبات التي هي أما أقوال شارحة وأما هي قياسات، هنا يعرف، قبل الدخول في المركبات أن نعلم أن المعاني تنقسم إلى خمسة أقسام، وأن تتعرف على أحوال هذه الخمسة، حيث إن معرفتها يعين على معرفة المركبات من الجهة التي يقصد تحصيل المعرفة بها، يعني من الجهة التي يقصد تحصيل المعرفة بالمركبات. ما هي الجهة التي يقصد تحصيل المعرفة بها من المركبات؟ قال: المركبات في المنطق إما أن تركب للمجهول التصوري، يعني قول الشارح، وإما المجهول التصديقي الذي هو القياس، فهي إنما تركب، يعني المركبات إنما تركب في صناعة المنطق لأجل التوصل بها إلى العلم التصوري والتصديقي، وهو يعني العلم التصوري والتصديقي إنما يتم بالقياسات، هذا للتصديقي، والحدود والرسوم هذا للتصور، بنحو اللف والنشر المشوش. طيب، إلى هنا لم يبين لنا، طب لماذا ندرس الكليات الخمسة؟ قال: والقياسات مؤلفة من مقدمات كما ستعرف، ولا بد أن تكون موضوعاتها كلية لتدخل في العلوم. انظر هذه العبارة: ولا بد أن تكون موضوعاتها كلية لتدخل في العلوم، قد يقال إنها تتعارض مع العبارة في سطر الصفحة. في سطر الصفحة ماذا قال؟ اعلم أن هذا الباب يتناول المحمولات الكلية التي تثبت لموضوعاتها. طب المحمولات الكلية التي تثبت لموضوعاتها إما أن تكون موضوعاتها جزئية، وإما أن تكون موضوعاتها كلية، إما أن تقول زيد إنسان، وإما أن تقول الإنسان ناطق، في قبال حمل العام على الأخص، يعني حمل الكلي على الجزئي، حمل الجزئي على الكل بأن يقال هكذا الشاعر زيد، قلنا هذا لا نستفيد منه، وحمل الجزئي على الجزئي الذي مثلا هو هذا الجديد هو هذا الأسود، قلنا أيضا هذا لا يستفاد منه، يعني في صناعة، في صناعتنا المنطقية الأول يستفاد منه في صناعة الخطابة مثلا، أما هنا فلا يستفاد إلا من المحمولات الكلية. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا سابقا ظاهر عبارة المصنف أن المحمولات الكلية التي تثبت لموضوعاتها، ظاهر هذه العبارة أن المحمولات الكلية أعم من أن تكون محمولة على الجزئيات أو على الكليات، أما عبارته في ذيل الصفحة ولا بد أن تكون موضوعاتها كلية لتدخل في العلوم، يعني الموضوعات أيضا ستكون كلية، فهل هذا تهافت؟ في صدر الصفحة الموضوع يمكن أن يكون جزء، في ذيل الصفحة الموضوع لابد أن يكون كليا، ما الفارق بينها؟ في الواقع بحث الكليات الخمسة ليس فقط بحثا لباب البرهان، هو بحث لباب البرهان ولغيره من الصناعات. نعم، يشترط أن يكون الموضوع كليا في المقدمة، أين؟ في صناعة البرهان، لأنه بصناعة البرهان نحن نبحث عن قوانين وعن معايير وعن ضوابط كلية، ونبحث عن حالات. إيه، في صناعة الخطابة وفي صناعة الجدل يمكن أن يكون الموضوع جزئيا، والكليات الخمسة هذا البحث، هذا الباب هو مقدمة في المنطق للتصورات، سواء كان يدخل في صناعة البرهان أو في غير صناعة البرهان. نعم، في خصوص صناعة البرهان لابد أن تكون الموضوع، لابد أن تكون الموضوعات كلية. لذا قال ولا بد أن تكون موضوعاتها كلية لتدخل في العلوم، ولا بد أن يكون هنا محل الشاهد، ولا بد أن يكون ثبوت محمولاتها لموضوعاتها على نسبة من النسب المذكورة في الذاتي والعرضي حتى تدخل في البرهان الذي هو العرضي الذاتي. كما أن القسمة أيضا هي إحدى الطرق الموصلة، هذا بالنسبة للتصورات، إلى اكتساب العلم بالمجهول. والقسمة الفاصلة هي ذكر في التصورات مسوغين، هذا المسوغ الذي هو القسمة، والمسوغ الثاني أيضا هو أننا نعتمد في التعريف على أنواع الذاتيات وأنواع العرضيات. كما أن القسمة أيضا هي إحدى الطرق الموصلة إلى اكتساب العلم بالمجهول، والقسمة الفاصلة هي التي تكون من الأجناس إلى الأنواع، يعني الذي هو أعم وأخص بالفصول، لأن الفصل هو الذي يفرد، يعني ينوع بالدقة، ينوع العوارض الخاصة تفرد، يقال له فرد. هي التي تكون من الأجناس إلى الأنواع بالفصول محفوظا فيها الترتيب، لئلا يقع فيها العبور من درجة إلى غير التي تليها بأن يقفز مثلا مرحلتين أو رتبتين أو ثلاث. وقد تكون أيضا بالخواص الأعراض، يعني القسمة إما أن تكون ذاتية وإما تكون عرضية. القسمة الفاصلة الذاتية لتكون من الأجناس من الأعلى إلى الأدنى، فالأدنى وهكذا يعني للأنواع، هذا التقسيم وهذا الترتيب يكون محكوما بالفصول الذي ينوع، أو تكون قسمة عرضية وبالتالي ليس بالفصول بل هي بالخواص. فمعرفة هذه المفردات الخمس نافعة في القياسات، ومنفعتها في الحدود والرسوم أظهر. هذا سبب ثاني. لماذا؟ فإن الحدود من الأجناس والفصول، أصلا لم تتألف من الأجناس والفصول، والرسوم من الأجناس والخواص. ما هو الرسم؟ جنس زائد خاصة أو أعراض عرضي عام، يعني كما سيأتيك بيانه. والحدود والرسوم في الغالب تطلق لمعرفة الأنواع، فلابد إذن أن تعرف النوع لأنه هو المعرف، أن تعرف الجنس والفصل لأنه هو الذي به يعرف، وأن تعرف العرض العام الذي به يعرف في الحد، وأن تعرف العرضي الخاص والعرضي العام لأنه هو الذي به يعرف في الرسم. فهذا تقريبا ما أراد المصنف أن يبينه في هذه المقدمة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان هذه الكليات الخمسة وبدأ بالجنس والنوع، ولكن دخل في هذا البحث مدخلا مغايرا لكتب المنطق حتى نقف معه على التعريف الدقي للجنس والنوع. المصنف بدأ قال المعنى الكلي إذا تذكرتم هو الذي يقال على كثيرين، ومن منفذ قولهم يقال، من منفذ قولهم يقال على كثيرين، بدأ وقال هذه الكثرة عندما نتكلم على معنى كلي، يعني يقال على كثيرين، وذاتي، هذا الذاتي كيف ينسجم مع الكثيرين؟ يقول هذه الكثرة إما أن تكون كثرة بالعدد، كثرة عددية، وإما أن تكون كثرة جوهرية، كثرة بالحقائق. بالنسبة للكثرة العددية التي سيستنتج منها النوع ندعها الآن جانبا، نأخذ الكثرة الجوهرية. الكثرة الجوهرية تنقسم إلى قسمين من حيث الاحتمال، يعني الاحتمال العقلي ماذا يقال؟ هذه الكثرة يعني الحقيقة الأولى الألف باء جيم دال، هذه متكثرات بالحقائق، إما بتمام الذات، يعني الألف حقيقتها تماما مختلفة عن باء بتمام ذاتها، ما في أي شيء مشترك جوهري بينها، أو لا هي مختلفة بجزء الذات فقط. الاحتمال الأول لأن تكون ألف وباء وجيم مختلفة بتمام الذات، وهذا الكل الذاتي يقال عليها جميعا، هذا احتمال غير صحيح، باطل عقلا. لماذا هو احتمال باطل عقلا؟ لأنك عندما تقول أنه يقال على كثيرين، هذا الكل يقال على كثيرين مختلفي الحقيقة، فلا بد أن يكون لكي ينحفظ المقولة، لأنه تقول أنه يحمل يعني ينسب إلى جميعها بالتساوي، يعني ألف يقال عليها أنها لنفرض دال، ألف يقال عليها دال يحمل عليها دال، وباء يقال عليها دال، وجيم يقال عليها دال، فإذا ألف وباء وجيم لابد أن لا تكون مختلفة بتمام المهية. إذا كانت ماهية ألف مختلفة بتمامها عن ماهية باء، لا يمكن أن يقال عن ألف أنها دال وعن باء أنها أيضا دال، ولأنه هذا كل ذاته وليس كليا من الأعراض مثلا، كي يقال أن نسبته نسبة دال إلى ألف مثل نسبة العرض بالنسبة للكيف والكم مثلا. لا، فالاحتمال الأول أن تكون مختلفة بجميع الخصائص هذا باطل. الاحتمال الثاني أن تكون مختلفة بجزء الذات، نقول نعم. إذا مختلفة بجزء الذات يعني هناك في قبال الاشتراك هناك اختصاص، فإذا كانت مختلفة بجزء الذات لابد أن تكون، بما أنها متحدة بجزء الذات لابد أن تكون مختلفة بالجزء الآخر. فإذا الاختلاف يكون بجزء الذات فقط ولا يكون بتمام الذات، لأنه إذا لم تكن مختلفة بجزء الذات كانت مختلفة بتمام الذات، هذا محال. فإذا هي مختلفة بجزء الذات وحينئذ فهي مشتركة بجزء الذات. فإذا هناك جزء مشترك بين جميع هذه الحقائق، إذا نظرنا إليه عرفنا أنه يقال عليها جميعا. طيب، هذا الجزء المشترك نأتي إليه، مثاله هذا المثال المعروف، الحيوان هو مشترك بين الإنسان والفرس والبقر، والإنسان والفرس والبقر ليست مختلفة بتمام الذات بل هي مختلفة بجزء الذات، فكل منها له جانب مشترك مع البقية وله جانب يخصه ومختص به. فالإنسان مثلا مشترك مع البقية بأنه حيوان ومختص بأنه ناطق. إذا أخذنا هذا الجزء المشترك، هذا الجزء الذاتي المشترك الذي هو الحيوان بالقياس إلى الإنسان والفرس والبقر، يمكن أن ننظر إليه بنظرتين. النظرة الأولى أن نقول هذا الجزء المشترك ما هي ذاتياته، ما حقيقته، ما هي؟ نجد أنه يشترك مع النبات في كونه جسما ناميا، ويختلف عن النبات في كونه حساسا. فالجسم النامي هو بالنسبة للحيوان الآن الذي هو جزء المشترك بين الإنسان والفرس والبقر، هناك جزء مشترك بينه وبين النبات. إذا صعدنا للأعلى نجد أن الحيوان نفسه الذي كان جزء مشترك، هناك جزء مشترك بينه وبين النبات وهو أنه جسم نام، وهناك جزء مختص به وهو أنه حساس. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، الجسم النامي صار كمان حقيقة مشتركة بين الحيوان والنبات أيضا، والحيوان هو حقيقة مشتركة تشترك بين الإنسان والفرس والبقر. طيب، الجسم النامي والحساس أليس من هم ذاتيات الحيوان؟ نعم، ذاتيات الحيوان. طيب، إذا كان يقال على الحيوان أنه حساس ويقال على الحيوان أنه جسم نام، والحيوان يقال على الإنسان والفرس والبقر، فإذا ما يقال على الحيوان سيقال على ما تحت الحيوان. فكما يقال عن الحيوان أنه جسم نام، لابد أن تكون ما تحت الحيوان هو جسم نام، لأنه جنس الجنس جنس. وكما يقال على الحيوان بأنه حساس، لابد أن يكون ما تحت الحيوان حساس، ولكن الحساس هو فصل للحيوان فقط وليس فصلا لما تحت الحيوان. لا، هو ذاتي خاص للحيوان في قبال النبات، ولكنه ليس ذاتيا خاصا لما تحت الحيوان، لأن جميع الإنسان والفرس والبقر كلها تشترك بأنها حساس. طيب، الآن هذه النظرة الأولى. فإذا النظرة الأولى أن نأتي إلى هذا الجزء المشترك ونسأل عن ذاتياته، فنلاحظ أن ذاتياته تقال عليه وتقال على ما تحته. هذه نظرة. هناك نظرة أخرى، وهو أن نقول الحيوان يقال الذي هو الجزء المشترك يقال على ما تحته، والحساس أيضا الذي هو الجزء المختص بالحيوان يقال على ما تحت الحيوان. هو السؤال هنا، إذا كان هذا الجزء المختص بالحيوان يقال على الحيوان كما أن الحيوان يقال على الأفراد، فهل هما يقالان بنفس النسبة أم لا يقالا بنفس لا يقالان بنفس النسبة؟ يعني هذا الجزء المختص من الحيوان هل يقال على الإنسان والفرس والبقر بنفس النسبة كما يقال الحيوان أم لا يقال؟ المصنف يقول في الواقع لا يقال، بل هناك فرق منطقي بين الحساس والحيوان، وهذا الفارق المنطقي هو الذي جعل منه، يعني من هذا الفارق أنك إذا سألت عن الإنسان والفرس والبقر لك أن تجيب بالحيوان ولكن ليس لك أن تجيب بالحساس، من خلال هذا الفارق المنطقي إذا دققنا به علمنا لماذا المناطق وهذا الفرق بين هذا الكتاب والكتب الأخرى. الكتب الأخرى دائما يبدأ مباشرة ما هو الجنس تمام الحقيقة المشتركة بين الحقائق المتكثرة ليس بالعدد بل هي متكثرة بالجوهر مثلا، لا يقول لك لماذا تمام الحقيقة المشتركة، من أين جاء هذا القيد تمام الحقيقة المشتركة بينها، لماذا فلتكن شيء من الحقائق المشتركة يعني إلا تمام الحقيقة المشتركة. لأن هذا المثال الذي يطرحه الشيخ المظفر، إذا سألك سائل ما هو الفرس والبقر والإنسان فليس لك أن تجيب إلا مثلا بالحيوان لأنه تمام الحقيقة المشترك. إذا سألك ما هي وأشار إلى الجدار والفرس والنبات فينبغي أن تجيب بالجسم، لا يمكن لك أن تجيب بالجوهر، فقط بالجسم تمام الحقيقة المشترك. من أين هذا الشرط؟ هذا سيتضح شيء منه هنا وشيء في ما سيأتي من الكتاب. ولكن واحدة من المسوغات أننا إذا نظرنا إلى الحيوان حللنا الحيوان ماذا يعني؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. إذا سألت عن الإنسان والفرس والبقر ما هي، لابد أن نفهم في الواقع ما هو غرض السائل بما هو. ما معنى ما هو؟ هو هي دلالة منطقية على الذات، وما هي الدلالة المنطقية على السؤال. فقولك ما هو هو سؤال عن الذات، يعني سؤال عن الكون، سؤال عن الحقيقة. فما هو بالدقة هو يسأل عن الذات، وبالتالي يسأل عن المذوت، يعني ما الذي جعل هذا الهو هو، ما الذي ذوت هذه الذات وجعلها ذاتا لها خصائص بعينها تفترق بها عن غيرها، وكانت هي ما هي بحيث كانت هي هذا الشيء الذي يختلف عن ذلك الشيء. هذا السؤال بما هو. عندما نسأل عن ما هو عن الإنسان والفرس والبقر، يعني نسأل عن الشيء الذي جعل كل واحد منها هو له ذات. وبما أن هذه الكثرة هي كثرة بالحقائق فينبغي أن تستثني منها الجزء المختص بكل منها، يعني نحذف الناطق ونحذف الصاهل ونحذف الفصل الثالث أيضا، فما يبقى هو الذي يجب أن يقع في جواب ما هو. طيب، فإذا لابد أن تجيب بحيوان لأن السؤال عن الذات. طيب ما لو جوابنا بحساس أيضا هو جواب عن الذات؟ المصنف يقول لا، إجابتك بحساس غير إجابتك بحيوان. الحيوان هو جسم نام حساس، فإذا هو جسم نام، بينما الحساس ليس هو جسم نام. كيف؟ الحساس هو شيء ذات ثبت لها الإحساس، ثبت لها قوة الإحساس. نعم، أنت من خلال الاستقراء ومن خلال الملازمة علمت أن الحساس لا يكون إلا حيوانا والحيوان لا يكون إلا حساس، هذا من خلال الاستقراء والملازمة، لا من خلال حاق اللفظ، حاق لفظ الحساس. فأنت عندما تسأل عن هذه الكثرة المتكثرة جوهريا لابد أن تجيب عن تمام الحقيقة المشتركة بين هذه الأشياء التي جعلت من كل واحد منها هو ما هو باستثناء الجزء المختص، يعني الجزء المختص بكل واحدة منها نحذفه فيبقى الشيء الذي يشترك بينها جميعا، الباقي الذي يشترك بينها جميعا من الواضح أنه هو تمام الذات. طب لماذا لا يمكن أن نجيب بالحساس؟ المصنف يقول عندما تسأل عن ما هو يعني عن الماهية، وبالتالي عن أجزاء الماهية، والسؤال عن أجزاء الماهية لابد أن يكون الجواب مطابقا لأجزاء الماهية مش لوازم الماهية. له عندما تقول حساس يعني الإنسان، ما هي الإنسان والفرس والبقر، تقول حساس يعني أشياء ثبت لها الحواس. لم تجبني، أنت أجبتني بشيء فيه لوازم. ينبغي أن تجيبني لأن كلمة شيء الحساسية مشتق، المشتق هو شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق، فعندما تقول شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق هذه إجابة باللوازم وليست إجابة بالحقيقة بالذات، لم تعطيني الذاتيات، لم تقدم لي ما ذوته. وإن كان هذا الحساس هو بالدقة فصل للحيوان، نحن لا ننكر فصل للحيوان ويقال على ما تحت الحيوان، ولكن لا يجاب بما هو، لا يجاب به عن السؤال بما هو، لأنه لا يدل على الذاتيات، لا يدل على المهي، يدل على شيء ثبت له القوة الإحساس. ما هو هذا الشيء؟ لا ندري. ايه بالملازمة العرفية بالاستقراء عرفنا أن الحساسة يعني حيوان، ولكن نحن لا نسأل عن الملازمات، نسأل عن الذاتيات، ما ليس عن الشيء الذي يستلزمه، لا عن نفس الذاتيات. عندما تسأل بما هو يعني من الذي ذوته، هذا ما قاله المصنف. لذا قال الجنس والفصل: لما كان المعنى الكلي هو ما يقال على كثيرين والكثرة لا تتحقق إلا بتباين ما بين أفرادها، كانت الكثرة التي يقال عليها المعنى الذاتي الكلي إما هي كثرة بالعدد فقط، الآن لن يطرحها، سيبدأ بالكثرة التي ليست بالعدد يعني الكثرة الجوهرية، وإما ليست بالعدد فقط بل هي مختلفة الذات أيضا. وهنا يعني هذه المختلفة الذات، الآن ضع الكثرة العددية جانبا لأنه سيتكلم فيها في النوع، الآن هو يتكلم في الجنس. وهنا لا يمكن أن تكون تلك الكثرة مختلفة في تمام الذات، وإلا لم يصح قول ذلك الذات عليها جميعا، لا يصح حمله عليها جميعا، فبقي أن تكون مختلفة بجزء من الذات، هذه الأفراد مختلفة بجزء من الذات ومتحدة بالجزء الآخر، وهو ذلك الكلي الذاتي المقول على تلك الكثرة جميعا. فهو يعني هذا الكلي الذاتي الذي يقال على تلك الكثرة جزء الذات المشترك بين أفراد تلك الكثرة، يعني كل واحدة من هذه جزءها التي تشترك بينها وبين غيره فيه هو الجامع المشترك بين هذه الكثرة، هو الجزء الذات المشترك كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس والبقر. وأما جزء الذات الذي يختلف فيه كل فرد من تلك الكثرة عن غيره فلابد أن يكون مختصا بكل فرد منها، حيث كان اختلافه سببا لتكثرها. ما هو شو سبب التكثر؟ هو هذا الجزء المختص كالناطق والصاهل وغيرها. فكانت الذات مركبة من جزئين ذاتيين، جزئين مش جزئيين، جزئين ذاتيين أحدهما مشترك بينها وبين غيرها والآخر مختص بها. ولو نظرنا إلى نفس الجزء الذاتي المشترك من الذات كالحيوان بالنسبة للإنسان وطلبنا ذاتياته وكونه جسما ناميا حساسا مثلا، فهنا الجسم النامي هو جزء الحقيقة المشترك بين الحيوان والنبات، يعني نفس الجزء المشترك بين الإنسان والفرس والبقر له أجزاء أيضا، يعني الحيوان له أجزاء أيضا. ما هي أجزاؤه؟ هناك جزء مشترك بينه وبين مشترك بينه وبين النبات، وهناك جزء خاص به الذي هو الحساس. والحساس هو جزء الحقيقة المختص بالحيوان والذي يميزه عن النبات. وكل من الجسم النامي والحساس، بما أنهما يقالان على الحيوان يعني يقالان على ما تحت الحيوان. وكل من الجسم النامي والحساس يقالان على الحيوان. لماذا يقالان على الحيوان؟ لأنه ذاتيات الحيوان، واحد جزء مشترك وآخر جزء مختص. يقالان على الحيوان وعلى ما تحت الحيوان. لذا قال يقالان، يعني الجسم النامي والحساس يقالان على الحيوان وعلى ما تحت الحيوان من الإنسان والفرس والبقر وغيرها. فكان هناك ذاتيان يقالان على الكثرة المختلفة بالحقيقة، وكلاهما مشترك بالنسبة إلى تلك الكثرة. ما هما الذاتيان؟ الحساس والحيوان. فالحساس واضح أنه يقال، والحيوان أنه يقال، ولكن هل يقال بنفس النسبة أم لا؟ يقول المصنف لا. ولكن لو قصرنا النظر إلى الحقيقة التي يكون هو جزء مباشر منها يعني الحيوان فقط، لوجدنا أن أحدهما يمثل جزءها المشترك كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس أو الجسم النامي بالنسبة للحيوان والنبات، وثانيهما يمثل جزءها المختص كالناطق بالنسبة للإنسان أو الحساس بالنسبة للحيوان، وإن الحساس جزء الحقيقة المشترك بين بالنسبة للإنسان والفرس أيضا، ولكنه لا يكون جزء مباشرا منها. فهذا التمايز بين الحساس والحيوان، بل هو ماذا؟ بل هو جزء مختص للجزء المشترك الذي هو الحيوان. هنا كل هذا مقدمة لكي يعلمك شيئا، أن تعريف الجنس بأنه تمام الحقيقة المشتركة بين الأفراد بين الحقائق المتكثرة قيد تمام من أين جاء؟ لأنك لو لم تقل تمام عندما أسألك هكذا الإنسان والفرس والبقر ما هي؟ يصح أن تقول حساس. طيب كيف يقول حيوان فقط؟ لماذا نجيب فقط حيوان؟ لماذا نجيب بالجنس؟ يعني الجنس القريب تمام الحقيقة المشتركة، ألا يمكن أن نجيب مثلا بالحساس؟ كل هذه المقدمة ليقول لك لا يصح الجواب بالحساس. من هنا اشترط المناطق أن يكون الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين هذه المتكثرات إذا سألت عنها بما هي بما هو. نعم. نعم، وقد وقع اصطلاح المناطقة على تسمية الكلي الذاتي الذي يمثل جزءا مشتركا لأي حقيقة من الحقائق بأنه جنس لها ولما يقع تحتها من الحقائق، والجزء المختص بها هو الفصل لكنه فصل لها دون ما يقع تحتها. يعني الجنس جنس الحيوان هو جنس لما تحته، ولكن فصل الحيوان ليس فصلا لما تحته. فالذي يقوم العالي يقوم السافل بلا مشكلة، ولكن الذي يميز العالي لا يميز السافل. يعني العالي الذي هو الحيوان يتميز عن النبات بأنه حساس، ولكن هل هذا الحساس يعني يميز الإنسان والفرس والبقر؟ لا. وكان المائز بينهما، يعني بين الحيوان والحساس، بين الجزء المباشر والجزء المختص بالجزء المباشر من الناحية المنطقية، هو أن الجنس يقع في جواب ما هو إذا كان السؤال به متعلقا بالكثرة المختلفة بالحقيقة. يعني إذا سألت بما هو عن الفرس والبقر والإنسان، وكان هو يمثل جزءها الذاتي المشترك ولا يقع الفصل جوابا عن ذلك، فلو سأل سائل عن الإنسان والفرس والبقر ما هو، صح أن يجاب بأنه حيوان، ولم يصح أن يقال حساس، مع أن الحساس هو مقاوم للحيوان وبالتالي مقاوم لها، ولكن لا تجيب بفصل الجنس، تجيب فقط بالجنس، مع أن كليهما يمثل جزءا مشتركا من حقيقتها، من حقيقة هذه الحيوان والجنس، يعني من الإنسان والفرس والبقر، وذلك لأن الحيوان يمثل تمام الحقيقة أو الماهية المشتركة بين أفراد تلك الكثرة. لماذا هذه وذلك؟ يقول فلو سأل سائل ما هو، صح أن يجاب بأنها حيوان ولم يصح حساس. طيب لماذا صح أن يجاب بأنها حيوان؟ قال لأن الحيوان يمثل تمام الحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد المتكثرة، أما الحساس فلا يدل على الماهية المشتركة. طيب لماذا لا يدل على الماهية المشتركة؟ قال هو لا يدل لأنه يدل بالتزام فقط. أنت عندما تقول حساس يعني حيوان، هذه يعني حيوان، هذه الملازمة، هذه ملازمة استقرائية، استقرأت لم تجد الحساس إلا حيوان، فقلت حساس يعني حيوان، هذه الملازمة فقط، ولا يمكن أن تضع الملازمات في الماهية في السؤال بما هو. الذي سأل عن ما هو سأل عن الذاتيات، سأل عن ما هو يعني ما حقيقة هذه الذات، وبالتبع يعني ما أجزاء هذه الذات. أنت تقول له شيء ثبت له الحس، شو شيء؟ هذا مبهم، أنت لم تجب عن الذاتيات، لذا ليس أن يقال حساس في جواب ما هو. وأما الحساس فلا يدل على الماهية التي تشترك بينها إلا بالالتزام، لأنه مشتق فيكون المفهوم منه أنه شيء له قوة الإحساس، وأما ما هو حقيقة ذلك الشيء أصلا في غير داخل في مفهوم. ما هو هذا الشيء الذي ثبت له؟ يعني أنت الإنسان والفرس والبقر أشياء ثبت لها الحس، هل هذا جواب عن الذاتيات؟ هذا ليس جوابا عن الذاتيات. ما شو معنى كلمة أشياء؟ هذا مفهوم مبهم. نعم قد يعلم من الخارج بالملازمة الوجودية بين الحساس والحيوان، حيث لا يوجد الحساس إلا حيوانا، ولا تصح دلالة الألفاظ على الماهية إلا بطريق المطابقة أو التضمن. ليش؟ لأن المقصود بما هو، السائل بما هو عندما يقصد السؤال بما هو يقصد بالقصد الأول ما يطابق المسؤول عنه، يعني حقيقة المسؤول عنه، ذات المسؤول عنه، وبالقصد الثاني أجزاء المسؤول عنه، وأما لوازم المسؤول عنه أن له حواس فهو غير مقصود مطلقا. أنت عم تقول شيء ثبت له الحواس، كيف عرفت أن هذا هو حيوان؟ قل بالملازمة، هذا ليس ما هو المسؤول عنه. وعليه كان الجنس هو المعنى الذاتي المشترك بين الكثرة المختلفة بالحقيقة الذي يصح أن يقع جوابا عن السؤال بما هو، لأن عند تعلقه بتلك الكثرة. لماذا قال الذي يصح أن يقع جوابا عن السؤال بما هو؟ لأن الحساس هو معنى ذاتي يشترك بين الكثرة المختلفة بالحقيقة، ولكن لا يصح أن يقع في جواب، لا يصح أن يقع جوابا عن ما هو، لأنه قائم على الملازمة فقط عند تعلقه بتلك الكثرة. هذا كله بالنسبة للكثرة الجوهرية. أما بالنسبة للكثرة العددية وهو بحث النوع، يأتي والحمد لله رب العالمين.